أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني في غير الحيوان. لازلنا نتكلم عن كتاب الأطعمة والأشربة لنعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. وقلنا أن الأطعمة والأشربة تارة نتكلم فيها عن الحيوان، وهذا ما تقدم الكلام عنه. الآن ندخل في غير الحيوان. يقول السيد، مسألة 910، طبعا اللي تقدم في الحيوان ذكرنا أنه بعض الحيوانات تحرم الأكل بعنوانه الأولي، عنوانه مثل ما يحرم أكله كالسباع من الطيور ومن البهائم، أو كل حيوان بحري عدا السمك الذي له فلس، هذا عنوان أولي. وعندنا حرمة للحيوان من جهة أنه صار نجسا، هو محلل الأكل ولكن صار ميتة، والميتة الميتة أيضا بعنوان ميتة ما يصير أكله، هذا عنوان ثاني. زين، عندنا عنوان محرم الأكل، عنوان الميتة، عنوان غير المذكى، عنوان الضرر البليغ، عنوان الخبث. زين، كل هاي عناوين محرمة. زين، وقلنا هناك أيضا عنوان آخر محرم بالعنوان الثانوي، وهو الجلل الموطوء، شارب راضع من لبن الخنزير، على التفصيل اللي ذكرناه. الآن أيضا نأتي في غير الحيوان، أيضا أكو عناوين أولية وعناوين ثانوية محرمة. يقول السيد، مثل 910، يحرم تناول الأعيان النجسة. هاي الأعيان النجسة اللي تقدم في منهاج الجزء الأول، الدم، المني، بس يا دم اللي قلناه من الحيوان اللي نفس السائلة نجس، أما اللي ما نفس السائلة هذا مو نجس، ولكن يحرم كما تقدمه في الحيوان أن الدم حرام من جهة أنه خبث، ونصوص وآية قرآنية حرم عليكم الدم. المهم، لكن هنا بشكل عام كل عين نجسة يحرم تناوله بعنوان أنه عين نجسة. طبعا هذا لا إشكال في ذلك، جملة منها من الخبائث وجملة منها هي بعد نجس، بالإضافة للنصوص صفحة 745 جزء العاشر وصفحة 752 أيضا يحرم تناول الأعيان النجسة بلا إشكال مع النصوص. زين، كذا وكذا، يعني أيضا تحرم المتنجسة، الأعيان المتنجسة مو النجسة، يعني قدح ماء فيه قطرة بول صار متنجس، فيه قطرة دم. زين، أو طعام فيه متنجس ما يجوز أكله ما دامت باقي على تنجسها، أيضا جملة من النصوص صفحة 753 جزء العاشر المباني. مائعة كانت الشيء المتنجس أو جامدة لإطلاق الأدلة. زين، إذن هذه المسألة واضحة، حرمة تناول الأعيان النجسة والمتنجسة. يقول السيد، مثل 911، إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد، خياره، باذنجان، بوتيته، هو يقول كالسمن والعسل الجامد، لزم رفع النجاسة وما يكتنفها. هاي النجاسة اللي موجودة وين؟ في طرف مثلا الخيار، أزيل النجاسة واللي يحولها ويبقى الباقي طاهر يجوز أكله. بعد هذا واضح ما عندنا مشكلة به. من الملاقي معها برطوبة، ليش؟ لأن تنجست، ويحل الباقي لأن صارت طاهرة. طبعا هاي على القاعدة ما عندنا مشكلة بها، لكن أكو نص خاص ما رواه ابن وهب صفحة 754 أيضا جزء العاشر يذكر هذا، يبين أنه المادة الجامدة والطعام الجامد أو الشيء الجامد إذا تنجس فالنجاسة نرفعها، والشيء اللي حوله اللي صار بيه رطوبة نجسها من زيله والباقي طاهر يجوز أكله. بعد، وهاي كله وين؟ في الجسم الجامد. وكذا، وإذا كان المائع غليظا، نجد الماء ذاك الجامد، الماء عندنا غليظ وغير غليظ، وهذا ذكرنا أيضا وين؟ في الجزء الأول المنهاج في الأحكام وفي الأعيان النجسة. زين، قلنا هناك إذا كان الماء جامد، وإذا ما شلون وطينا ضابطة أنه جامد، زين، أنه مو جامد، سائل. زين، وشنو الثمرة مالته؟ هنا قال وإذا كان الماء غليظا ثخينا، يا بشون نفس الضبط اللي ذكرناه بالجزء الأول، بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء زين بقي مكانه خاليا حين الأخذ، وإن امتلب على ذلك يقول فهو كالجاميد. الآن عندنا مثلا قدر من الرعب هاي الثخينة زين، فتنجست، نقول هذا من ناخذ منه قطعة مكان النجاسة، إذا بقى مكانه فارغ لم يمتلئ مباشرتين فهذا بعد الباقي كله طاهر يجوز تناوله، هذا يسموه غليظ ثخين. ولا تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، ذكرناه نصا هذا في باب الطهارات والنجاسات الجزء الأول من هذا، إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. يعني هاي المسألة بينت لنا أنه كمسألة ابتلائية تقتل المتنجس بعد ما يصير ياكله. خو شنو المتنجس؟ يعني الشيء الذي تنجسه. أما الجامد إذا الجزء الذي تنجسه نرفعه والباقي طاهر. الماء الغليظ ذكرنا هناك بالطهارة والنجاسات أنه هذا شنو معنى الماء الغليظ؟ إذا رفع جزء منه يبقى مكانه خالي. هذا إذا تنجس نرفع مكانه حال حال الجامد، الباقي طاهر يجوز أكله وشربه. زين، مسألة 912 يقول السيد، راح يبين لنا عنوان آخر غير النجس وغير المتنجس من المحرمات في غير الحيوان، طبعا هذا هميش من الحيوان وهم تقدم، كل ما فيه ضرر بليغ يحرم تناوله، يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان. هذا شنو الدليل عليه؟ نصوص متعددة، صفحة 370 جزء 36 جواهر الكلام، ومن ضمن النصوص كل شيء فيه المضرة على بدن إنسان حرام. زين، وعندنا هذا الضرر القدر المتيقن منه بالحرمة هو الضرر البليغ. زين، فلهذا يقول السيد سواء كان موجبا للهلاك، وهذا خوب هذا أبرز المصادق، الهلاك عن الموت، راح يعطي مثالين، كان تناول السموم القاتلة، سم قاتل لا نجس ولا متنجس، زين، ولا أجزاء ميته، لكن لأنه يسبب الهلاك ما يجوز، حرام، ولا تلقوا بأيديكم إلى بأيديكم إلى التهلكة، مو هكذا؟ وكشرب الحامل ما يجوز سقوط الجنين، هذا أيضا قتل النفس ما يجوز، زين، ما يجوز سقوط الجنين، دلت الأدلة سقوط الجنين ما يجوز، وإن كان قبل ولوج الروح. إلا مع الضرورة وكذا والحرج الشديدين قبل ولوج الروح بمجال أمكان. هاي أمكان راح يبين لنا مصداق ثاني للضرر البليغ، الضرر البليغ إما موت وإما لا ما كان موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس، بعض الأعضاء مثل من قلع العين، هذا ضرر بليغ، زين، أو فقدان بعض الحواس، حاسة مثل من شنو، خلي يكون مثلاً حاسة الشم، حاسة وهكذا حواس بعد، فهذه هذا يسبب ضرر بليغ. هنا المحرم الضرر البليغ القدر متيقن إما الهلاك وأما الضرر الذي لا يتحمل وهو الضرر البليغ كما ذكرنا. زين، والظاهر هو الهلاك عنوان آخر غير الضرر البليغ، الهلاك إلى دليل خاص. نعم قد يدخل بالضرر البليغ من باب مصداق واضح جدا، وإلا عندنا عنوان آخر لا يجوز قتل النفس، نفسك أو غيرك. زين، الضرر البليغ يحمل وين الضرر الذي الضرر المحرم؟ هو الضرر البليغ اللي قلنا قدر متيقن من الروايات، اللي هو قلنا موجب تعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمل عين، هذا ضرر بليغ. ولا احوط استحبابه طبعا، اما ضرر غير بليغ هذا ما يكون دليل على الحرمه، يجي واحد يقول ابا انا اضرب على راسي، زين، او الطم، او مثلا اضرب زنجيل، مو هناي هماتين يستشكلون علينا ودفاع عن الشعر، كن عندنا فد جنبه فقيه حتى نجيب، نقول الزنجيل، زين، اللطم هذا فيه ضرر والضرر محرم، نقول لا، الضرر بالنصوص، زين، القدر المتيقن في الحرمة هو الضرر البليغ، أما الضرر غير البليغ أولا لا دليل على الحرمة، ثانيا بل الدليل على وجود سيرة واضحة وغير مرجوعة أنه ليس بحرام. كثير من الأفعال صارت في زمن الأئمة عليهم السلام موجودة على مدار، زين، الأيام والأزمان والحالات والأمكنة في منظر وعلى تحت نظر الأئمة عليهم السلام، ضرر غير بليغ وما كردية. زين، والأحوط استحبابا عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل. أكو دعوة على أنه الذي هناك بعض الأمور مثلا المرأة تستعمل أو رجل يستعمل شيء بعد ما يصير عنده أطفال، مو برفع الجهاز لا، مجرد مثلا عقد الرحم أو عقد المبيض أو غير ذلك، نقول هذا قد يدعى بالحرمة استنادا لإطلاق بعض الأدلة. ولكن سيد قال لا، الذي يدل على أنه إذا صار ضرر بليغ وضرر بليغ برفع الجهاز دون غيره. هذا موجود نصا وين في المستحدثات المسائل بالجزء الأول، إذا الله وفقنا وصلناها نتباحث بها. والأحوط استحبابا عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل والإنجاب، وإن كان يجوز بحد ذاته، بحد ذاته جائز لأنه بالتالي مو ضرر بليغ. إذن هاي المسألة بينت لنا مصداق من مصاديق حرمة التناول، كل ما فيه ضرر بليغ ودخل أحد مصادق الهلاك، والمصداق الآخر قال ما يوجب تعطيل بعض الأعضاء وبعض الحواس. مسألة السيد يقول مسألة 913 يقول هذا حرمة استعمال الضرر. زين، لا يشترط أن نتيقن بأنه ضرر بليغ حتى حرمة استعماله، لا، إذا كنا متيقنين أو كنا مضمون أو كان عندنا ظن أو كان عندنا احتمال معتد به، وهو ما يسمى بالخوف، لأن موضوع الحرمة هو الخوف، والخوف المأخوذ في النصوص من الضرر البليغ اللي هو الحرمة مالته يشمل ما كان متيقنا ومضمونا والاحتمال المعتد به. هذا أيضا يتقدم عندنا لعله وين بأنه الخوف يمكن في الصوم، أن الخوف المأخوذ في الموضوع في الروايات كموضوع يشمل اليقين والظن والاحتمال المعتد به عقلائيا، يعبر بأنه خوف. لا فرق في حرمة استعمال المضر بالنحو المتقدم وهو الهلاك أو الضرر البليغ بين معلوم الضرر، بعد واضح معلوم هو هذا بعد متيقن معلوم الضرر، بعد هذا أحرز باليقين ومظنونه زين، ومحتمله أيضا إذا كان احتمالا معتدا به عند العقلاء ولو بحاضر الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم. زين، هذا احتمال بالنسبة للمحتمل كان يكون الإنسان من العلماء زين ورفع شيء منه زين بلحاظه دون لحاظ غيره، هذا يحتمل أنه احتمال ضعيف، ولكن المحتمل قوي زين، المحتمل قوي يعني إذا فات العالم بعد ما يعوض، أما إنسان عادي الاحتمال محتمل ضعيف كإنسان عادي، والاحتمال ضعيف فما عندنا مشكلة ما يسمو خوف، بخلاف الإنسان العالم أنه يكون ميطي نفسه وميسر ضرر بليغ لأنه هو عنصر مهم في المجتمع لا يعوض، هذا من جهة المحتمل مثلا زين. وقد يكون المحتمل وين؟ لا، المحتمل هو بنفس الأجزاء مع الإنسان، ما أعرف أنه هذا الجزء بضرر وما بضرر زين، فقد يكون جزء المحتمل مالته المحتمل وهكذا. المهم، ولو بحاضر الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لا فرق، عرفنا شنو النكتة، لا فرق بين العلمي والمظنون والاحتمال زين المعتد به ولو بحاضر المحتمل، يعني الاحتمال يقوى من جهة المحتمل زين. نقول هذا يدخل في باب الخوف وهو موضوع الحرمة. وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة لإطلاق الأدلة. جيد، يقول السيد في مسألة أخرى 914 يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ. أنت قبل شوي قلت ما يصير، إذا ما دام يحتمل احتمال معتد به وأكو خوف ما يصير. نقول لا، هنا في باب التزاحم، لأن هنا يكون علاج يتعالج زين، وهذا العلاج ضروري زين، فهنا ما دام أكو احتمال ضرر هنا ما وأكو في قباله شنو علاج ضروري فيقدم الأهم زين. فلهذا قال يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ ويؤدي إليه إلى الضرر البليغ، أحيانا إذا استصوبه له الطبيب الموثوق به، بس هذا بشرط شنو؟ بعد موازنته بين درجتي النفع باعتبار شنو؟ شفاء علاج ضروري، والضرر احتمالا ومحتملا. فمن نجد الاحتمال والمحتمل التزاحم، يقدم ما هو احتمال أهم أو محتمل أهم، وهذا قضية التزاحم. أنا الآن مثلا أنه عندي علاج ضروري، والعلاج الضروري يقتضي أن أتناول شيء فيه ضرر بليغ، مو فيه ضرر بليغ، أحتمل فيه ضرر بليغ. نقول هنا ما دام العلاج أهم احتمالين أو محتملين فيقدم. أكو تزاحم، والتزاحم شنو قلنا؟ يقدم الأهم ولو على شنو؟ على مستوى محتمل الأهمية. مرة أتيقن بأن العلاج أهم، هذا واضح، أتناول ما يحتمل به الضرر البليغ، ومرة أحتمل. نقول أيضا التزاحم يقدم الأهم ولو على كونه محتملين. هذا في جانب احتمال الضرر البليغ. بعدين سيدي ترقى يقول بل حتى لو علم فيه ضرر بليغ، يقول بعد ذلك بل يجوز له المعالجة بما يؤدي لضرر بليغ. يعني شنو؟ مو احتمال ضرر بليغ، بل أتيقن أكو ضرر بليغ، ولكن التزاحم أيضا إلى 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 هكذا إلى حجية تزاحم. ليش؟ أنه الآن هو إما يعالج فبالتالي يتخلص من الموت، أو لا يعالج ولا يرتكب الضرر البليغ فيموت. فإذا شنو كون يرتكب الضرر البليغ؟ ليش؟ حفاظا على حياته. وهذا مثال واضح جدا. كمن لو خير بين أمرين، إما تقطع يده أو قدمه، وإما يسري هذا المرض الموجود في قدمه إلى قلبه فيموت، نقول اقطع اليد اقطع القدم، هذا ضرر بليغ. نقول لأن هذا ضرر بليغ يرتكب ليش؟ لأجل الحفاظ على الحياة. فلهذا قال بل يجوز له المعالجة بما يؤدي للضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضررا وأشد خطرا. هذا تزاحم. زين شيخ يعطينا مثال، قالوا من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسرايا المؤدية إلى الهلاك. هاي يصير هواية عند الناس خطية، من صاحب سكر في الشيء، يعني يصير عنده جروح، ما هذا الجروح يصير عنده مثلا تتورم رجله كذا، فهذا يكون تقطع رجله. إذا ما تقطع رجله بفد مقدار معين منها تسري المن إلى بقية جسمه وتكتله هكذا. أو مثلا شافاكم الله وشافا جميع مرضى المؤمنين من كل أنه قد يصاب بمن بورم، والورم يكون يرفع فيقطع جزء من كليته من معدته كذا، هذا بضرر بليغ ولكن حفاظا على حياته. فلهذا قال قطع بعض الأعضاء دفعا للسرايا المؤدية إلى الهلاك، وهذا بشرط تكون، لكن يشترط في ذلك أيضا. زين شنو أيضا؟ يعني أنه بالإضافة لأنه يدفع زين ينقذ حياته ويطمئن أنه بنقذ حياته، أن يكون الإقدام عليه عقلائيا، بأن يكون العمل الصادر برأي الطبيب الحاذق المحتاط غير المتسامح ولا المتهور. يعني شنو؟ أن يطمئن بهذا التزاحم وبهذا التقديم، ولو بالرجوع علما لأهل الخبرة، طبيب حاذق محتاط غير متسامح ولا متهور. زين إذن هنا سيد الله حفظه، صحيح عندنا عنوان بالحرمة وهو الضرر البليغ، ولكن قد يرتكب الضرر البليغ لأجل التزاحم، وذكر سيد مصداقين في هذه المسألة من باب احتمال محتمل الأهمية، أو مو محتمل الأهمية بل لأنه أحتمل الضرر البليغ أرتكب. ليش؟ لاحتمال الأهمية. قلنا تزاحم يقدم الأهم ولو محتملا، أو لا متأكد أن أكو ضرر بليغ لكن ارتكابه لدفع ضرر أعظم مؤشر كما ذكر مثال. زين مسألة 915، يقول السيد ما كان كثيره؟ احنا قلنا المدار في الحرمة ضرر بليغ، فلو كان هناك طعام ارتكاب 70% يسبب ضرر بليغ، لكن 30% ما يسبب ضرر بليغ. نقول 30% تناوله. ليش؟ لأنه ما بضرر بليغ. انت قلت المدار في الحرمة تحقق الموضوع وهو ضرر بليغ، أو هذا الطعام تأكل منه 20% 30% ما يسبب ضرر بليغ، نقول شكو بيه. إذا 70% يسبب ضرر بليغ، نقول تناول 20-30% ما دام أنه لم يسبب الضرر البليغ. لهذا هاي النقطة سيدي اللي يقولها، ما كان كثيره يضر ضررا بليغا دون قليله يحرم كثيره دون قليله. يحرم كثيره ليش؟ لأنه ضرر بليغ. دون قليله لأن ماكو ضرر بليغ، لأن المناط هو الضرر البليغ. زين ولو مثل حسين يعطي مثال، يجي واحد شيء يقول انا بيه سكر ما اقدر اكل حلوى، اقدر اكل قطعه واحده بس، اذا اربع قطع لا اغمي علي، زين لعله اوصل لمرحله الموت، انقل اكل قطعه واحده ما بي ضرر بليغ. انت تقول ماكو مشكله،